السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأمر عمر برجم امرأة حامل وأخرى مجنونة. قال: وصلنا مشاء. فنهاه علي عليه السلام فقال: لولا علي لهلك عمر. ما زال الكلام في الطعون في المؤاخذات على الثاني. الثاني، هل يا ترى يستحق الخلافة؟ اتضح بأن الأول لا يستحق الخلافة، لا يستحق الإمامة. أشرنا إلى عدة أدلة على عدم إمامة الأول. أيضا أشرنا إلى بعض الطعون في حق الثاني وعدم استحقاقه للخلافة والإمامة. ومن أيضا هذه الطعون أن الثاني أمر برجم امرأة حامل، هذا في قضية، وفي قضية أخرى أمر برجم مجنونة. ففي القضية الأولى نهاه الأمير عليه السلام وقال له: كيف ترجم امرأة حاملة؟ فبالتالي لا تزر وزرة وزر أخرى، فالجنين في بطنها لا يزر وزر الحامل الزانية. ولذا نهاه الأمير عليه السلام عن رجمها لوجود جنين في بطنها، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فعبر بالعبارة المعروفة: لولا علي لهلك عمر. وفي قضية أخرى أراد أن يرجم مجنونة، فأيضا نهاه علي عليه السلام وبين له بأن القلم رفع عن ماذا؟ عن المجنون، حتى ماذا؟ رفع القلم عن المجنون حتى يستفيق. وبالتالي أيضا نهاه علي عليه السلام. وعبر الثاني حينئذ العبارة أيضا المشهورة: لولا علي لهلك عمر. إذا كان الثاني لا يحسن الخضاء في الأمور البسيطة، فكيف يعقل تصديه حينئذ للإمامة للخلافة؟ أقول: هذا طعن على عمر، يمتنع مع هذا الطعن يمتنع الإمامة له. طب هذا الطعن وهو يعني وهذا الطعن أن عمر أوتي إليه هذه القضية الأولى بامرأة قد زنت. إذا أحببت المراجعة راجع سادس الغدير حسب طبعتي صفحة 158، في بعض النسخ الأخرى 110. وهو أن عمر أوتي إليه بامرأة قد زنت وهي حامل، فأمر برجمها. فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على حملها سبيل. فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر. القضية الثانية: وأوتي إليه بامرأة مجنونة، أيضا موجود في سادس الغدير صفحة 101 في بعض النسخ، في نسخة 145. وأوتي إليه بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجبها، فقال له علي عليه السلام: إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فأمسك. وقال أيضا نفس العبارة، وقال: لولا علي لهلك عمر. ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعة، ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة كيف يستحق الإمامة؟ قال: وأمر عمر قرنه. قال: وتشكك في موت النبي صلى الله عليه وآله، تشكك في موت النبي عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله، شكك في موته، في موته صلى الله عليه وآله، وكأنما عندما سأقرأ الرواية بعد قليل، عندما دخل إلى النبي صلى الله عليه وآله لم يقبل موت النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، ولذلك عبر بأن النبي ما مات محمد حتى يقطع أيدي الرجال وأرجل الرجال، عبر هيك، وبالتالي لم يقبل موته صلى الله عليه وآله، بل إن النبي سيرجع ويقطع ماذا؟ أيدي الرجال وأرجل الرجال. أو في بعض النصوص الأخرى: ما مات النبي صلى الله عليه وآله حتى يؤمر بقتال المنافقين، وبالتالي لم يرتضي موته صلى الله عليه وآله، فجاءه ماذا؟ الأول، وهو أبو بكر، وقال له جملة من الآيات، منها مثلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، أو مثلا الآية الأخرى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أو كما في آية ثالثة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندما سمع الثاني هذه الآيات من الأول أذعن وأقر بوفاة النبي، وعبر هذه العبارة: فكأنما لم أسمع بهذه الآيات من قبل. يقول الشارح: يقول شكك بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ولم يكن لديه دراية حتى بهذه الآيات الواضحات، وعليه كأنما المصنف يفترض من لا دراية له بهذه الآيات فكيف يكون مستحقا للخلافة والإمامة، هذا ما أشار إليه الشارح. ولكن بعضهم أضع بين يديك فهمان لهذه الحادثة قبل أن أقرأ الرواية. بعضهم يقول استفهام الثاني يدل على جهله، كما أشار الشارح، يدل على جهله بما في كتاب الله تعالى، لا أنه ماذا؟ غافل ناس غير متدبر للآيات، هو ماذا؟ جاهل، وبالتالي كيف حينئذ يكون مستحقا للإمامة؟ ولكن بعضهم يقول: ومن العجب العجاب قول هذا الجاهل بكتاب الله جهلا يقبح بصبيان الكتاتيب، ومن العجب العجاب قوله هذا ثم يقول: حسبنا كتاب الله، عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب لهم، عندما أمرهم ماذا؟ بقلم وأدوات حتى يكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، عبر هذه العبارة: حسبنا كتاب الله. فإذا فرض أن عمر هنا يستفهم، واستفهامه يدل على جهله بما في كتاب الله تعالى، لم يكن غافلا، لم يكن ناسيا، لم يكن غير متدبر للآيات، فحينئذ كيف قال في موقع آخر: حسبنا كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله يقوله من الذي لا يكون لديه جهل بالكتاب؟ هذا فهم آخر، وهذا محتمل أيضا. لعل هذا التشكيك الذي صدر منه كما أشار صاحب الغدير بأن الأول كان خارج المدينة أو كان في منطقة حنس، كان منطقة حنس الظاهر في المدينة في أطراف المدينة. عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله خاف ماذا؟ خاف أن يبايع ماذا؟ شخصا آخر غير الأول، فشكك في موت النبي صلى الله عليه وآله، وأثار هذا الكلام وهذه خلق الزوبعة بين الناس هيك، حتى ناس حتى يأتي الأول ويبايعوه كما سأقرأ عليكم الرواية. وهذا ليس ببعيد كما يحتمله صاحب الغدير في أكثر من موضع من الجزء السادس. أقرأ الرواية، والرواية يفهم منها هذا المعنى، والرواية موجودة عند البلازري. روى البلازري في الأنساب عن عائشة في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قالت: قال عمر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يموت حتى يؤمر بقتال المنافقين. بالمتن حتى ماذا؟ ما مات حتى يخضع أيدي رجال وأرجلهم. على كل حال، قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يموت حتى يؤمر بقتال المنافقين. إلى أن قالت: وجاء أبو بكر، لاحظتان غير مجرد، وجاء أبو بكر فقال: ما لرسول الله؟ قلت: غشي عليه منذ ساعة، فكشف عن وجهه ووضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه، ثم قال: ونبياه وخليلاه وصفياه، صدق الله ورسوله، قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فأفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ضائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر، هون شاهد، قال عمر: أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر؟ قال: نعم. ثم قال عمر، هذا هون شاهد، ثم قال عمر: هذا صاحب رسول الله في الغار، وثاني اثنين فبايعوه، فحينئذ بايعوه. ولذلك يحتمل كما أشار صاحب الغدير في الجزء السادس أنه هيد الزوبعة اللي أشارها حتى يأتي من منطقة حنس ويبايع، شكك حتى بأن لا تحصل مبايعة قبل مجيء الأول. أقرأ الرواية، أقرأ المثل. قال: وتشكك، يعني الثاني، في موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تلا عليه أبو بكر: أنك ميت وإنهم ميت، فقال كأني لم أسمع هذه الآية. أقول: هذا طعن آخر، وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا لآياته، فلا يستحق الإمامة، وذلك أنه قال عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. أنا بالغدير ما شفت هذا النص اللي قرأته قبل شوي عليكم، موجود عن النبي الغدير بالجزء السابع صفحة 74 بعض المقتطفات حول هذا الحادث، ولكن النص الذي قرأته عليكم موجود عند البلازري في الأنساب، موجود طبعا في أكثر من موضع في الغدير، ولكن ما شفت نص كامل، لذلك نقلت عن البلازري.
طيب،
بس في نعم هيك، في هيك، نعم في هذا النص موجود، بس انه انا اقطع هو يقطع هيدا في بالنص الموجود هذا المنقول هون: حتى يقطع ايدي الرجال وارجلهم. النبي صلى الله عليه واله سيرجع، لم يمت، سيرجع حتى يقطع ايدي الرجال وارجلهم. وايضا من قال هيك، ومن قال بانه مات صلى الله عليه واله فبالتالي سأقتله، وكان يهدد بالعصا اللي كانت معه عادة وهي الدر. نعم موجود هذا بالنص. فلما نبهه أبو بكر بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ونبهه بقوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال من؟ قال الثاني: كأني لا ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاته فحينئذ أيقن بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وقال كل أفقه من عمر حتى المخدرات لما منع من المغالاة في الصداق. أيضا قصة معروفة موجودة في الغدير، إذا أحببت أيضا موجودة في صفحة 136 حسب بعض الطبعات طبعتي، وموجود صفحة 95-104 يعني في موضعين في الجزء السادس في طبعة أخرى. على كل حال امرأة يعني قام وقال تحدث عن الصداق عن المهر وبالتالي عهدت بأنه من يجعل صداقا ومهرا غاليا سوف أجعل المهر في بيت المهر، هيك عبر. فقامت إليه امرأة تمنعه، قالت بأنه بالتالي أنت تحرم ما أحله الله عز وجل كما في الآية القرآنية: وآتيتم إحداهن قنطارة. قالت له على أنه الله عز وجل بالتالي حلل أن يكون المهر ماذا بمقدار القنطار. فعبر قال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت. أقرأ المتن. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر قال يوما في خطبته: من غالى في صداق ابنته جعلته، يعني جعلته الصداق، هذا الصداق الغالي جعلته في بيت المال. فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في كتابه بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارة، يعني الآية. فقال عمر: كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت. ثم يعلق الشرح: ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر كيف يصلح للإمام؟ لا يصلح للإمام. المتن: قال كل أفقه من عمر حتى المخدرات. متى قاله؟ لما منع من المغالاة في الصداق. قال: وأعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله. يشير أيضا إلى جملة من المطاعن، مثلا أحد هي المطاعن أعطى مثلا عائشة التي هي بنت أبي بكر، وأعطى حفصة التي هي بنته بنت عمر، أعطى كل منهما 10,000 درهم كل سنة. ومع أنه ماذا منع أهل البيت عليهم السلام ماذا من الخمس، يعني يمنع من يبغض ويعطي ماذا من يحب. ولذا أعطى ماذا زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أعطى حفصة، أعطى ماذا، أعطى عائشة 10,000 درهم كل سنة. وأما أهل البيت عليهم السلام منعهم ماذا؟ منعهم من الخمس. وأيضا في أمور أخرى أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج، يعني زوجات، كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعطيها من بيت المال، حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم كل سنة. ومن الواضح بأن رغم أنهما كانا يؤذيا النبي صلى الله عليه وآله، حالهما حال أبويهما يعني عمر وأبا بكر، حتى كما أشار بعض الآيات نزل قوله تعالى في حقهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فضلا عن الفتنة التي حصلت من وراء عائشة في حرب صفين، في حرب البصرة وغيرها. على كل حال رغم ذلك كان يعطيهم ما يعطيهم، وأخذ من بيت المال وأخذ 80,000 درهم، فأنكروا عليه ذلك، وأخذ عمال نخفرته، وأخذ من بيت المال 80,000 درهم فأنكر عليه ذلك، فأنكروا عليه ذلك، فقال: أخذته على جهة الخرد، اخترقته. ومنع أهل البيت عليهم السلام، منعهم الخمس الذي أوجبه الله تعالى له في الكتاب العزيز: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. لا يبين بوضوح بأن لهم الخمس، ورغم ذلك منعهم من الخمس. أقرأ المتن. قال: وأعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد، واقترض من بيت المال 3، ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم الذي أوجبه الله تعالى لهم. قال: وقضى في الجد أو في الحد ما أتى قضية. بقرأ الشارح ما بده وأعلق عليه. أقول هذه مطاعن أخر، وهو أن عمر ما زلنا مع الثالث سيأتي. انتهينا من الأول وأشرنا إلى جملة من المطاعن في حقه، الآن نحن في الثاني. هذه مطاعن أخر، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة، فقضى في الجد بما أتى قضية وروى 90 قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. بالغدير، عندما ترجع إلى الغدير، بالغدير بالجزء السادس أيضا، وأيضا نعم بالجزء السادس، في بالجزء السادس نعم، في عنا حادثتين موجودة بالنسبة إلى الحد وبالنسبة إلى قضية الحد، حد شرب الخمر، وفي عنا قضية أخرى وهي قضية الجد، يعني ماذا يرث الجد. بالمثل عندي: وقضى في الجد، فقضى في الجد بما أتى قضية. في بعض النسخ الأخرى: وقضى في الحد. عندما ترجع إلى الغدير أشار إلى حادثتين، وفي كل منهما قضى في كل قضية قضى بحكم وبطريق يختلف عن الحكم الآخر. وبالتالي فينا نطبق هذه العبارة: وقضى في الجد أو في الحد، موجودين اثنينات في حق الثاني، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة فقضى في الجد، فقضى بما أتى قضية وروى 90 قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. في كما قلت في عندي بالنسبة إلى حد شرب الخمر قضى نعم في 100 قضية، وأيضا عندما نرجع إلى الغدير في عندي بدل كلمة الحد في عندي كلمة الجد، وبالتالي في عندي قضيتين موجودين بحقه. فقضى في الجد بما أتى قضية وروى 90 قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة، في مفصل موجود من الغدير. وأيضا فضل في القسمة والعطاء كما أشرنا قبل قليل في حق حفصة وعائشة، بل كما مثلا أعطى لرفيقه معاوية حيث سلطه على رؤوس المسلمين، فبالتالي كان على ما يشتهيه يوزع ماذا الأموال. وأيضا فضل في القسمة والعطاء. والحال الواجب التسوية، مش لازم يكون في تفضيل. وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. في عنا نحن متعة الحج ومتعة ماذا ومتعة النساء، هذه العبارة المشهورة: متعتان كانتا على عهد رسول الله، كان يحرمهما وأنا كان يحللهما وأنا أحرمهما وأنا أحرمهما. أريد أن أضع يدي على متعة الحج. متعة الحج، شو مقصودهم من متعة الحج؟ هل يترى مثلا الإمامية ينكرون ماذا حج التمتع؟ لا ينكرون حج التمتع، ولكن الإمامية يرون بأن في عنا الحج الفرادة، الحج الإفراد. حج الإفراد الإمامية بيقولوا بجوز أنه نقلب حج الإفراد إلى حج التمتع، أو بعبارة أدق كيف يعني، نقلب حج الإفراد نجعلها عمرة التمتع، ثم نضيف لعمرة التمتع حج التمتع. وبالتالي حج الإفراد لا مانع عندنا من أن يقلب إلى ماذا؟ إلى عمرة التمتع، ثم يضاف إليه حج التمتع. أما الثاني منع لا طبعا. شو فائدة هون الفائدة؟ إنه عمرة التمتع يستطيع ماذا؟ الإتيان بمناسكها بسرعة، وعليه بعد ذلك يستطيع ماذا؟ أن يقترب الرجل من امرأته ليوم أو يومين يستريح، ثم بعد ذلك يأتي بحج التمتع. ولذلك متعتان إحداهما متعة الحج، بهالمعنى أن الإمامية يرون جواز قلب حج الإفراد إلى حج التمتع، يعني بعبارة أدق إلى ماذا؟ عمرة التمتع التي لها مناسكها الخليلة، ثم يضاف إليه حج التمتع، وبعد ثم يضاف إليه حج التمتع، ولكن يقع ما بين عمرة التمتع وحج التمتع يوم ويومين، يستطيع حينئذ أن يقترب الإنسان ماذا من زوجته. لذلك نحن يجوز عندنا ماذا؟ النقيبة. أما هم لا يجوزون ما حرمه هذا القلب، مش أصل حج التمتع، نحن نقول بجواز حج التمتع. وأيضا ماذا بالنسبة إلى متعة المتعة، زواج المتعة، زواج المتعة الذي ورد فيه روايات، منها قول الأمير عليه السلام لولا أن عمر نهى على المتعة ما زنى إلا الشقي. وبالتالي نعم هو ماذا؟ متعتان كان يحللهما صلى الله عليه وآله، والثاني حرمهما. وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهى عنهما. طبعا هذا لوان بجرنا، هذا بلا ريب كما أشار صاحب نهج الحق، في عنده عبارة لا بأس بها أضعها بين يديك، هذا الرجل المعروف يقول وهذا يعني متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يحللهما وهو يحرمهما. عبر صاحب نهج الحق صفحة 281 نهج الحق الظاهر العلامي، يقول وهذا يقضح في عدالته حيث حرم ما أباحه الله تعالى، وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام وينسخها ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك. يعني إذا كانوا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله مش من عند الله عز وجل، كأنه اخترعهم النبي صلى الله عليه وآله، فهذا يجرون إلى التشريك بسائر الأحكام. فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند رسول الله لا من قبل الله لازم تجويز كون كل الأحكام كذلك. يعني حتى يجي البعض يحاول يصور أنه ما في مانع أنه ينسخهما وإن حللهما، ولكن حللهما من؟ النبي صلى الله عليه وآله مش الله عز وجل. إذا حللهما النبي صلى الله عليه وآله مش الله عز وجل، بيجي التاني يمكن ماذا؟ أن ينسخهما. عم يقول صاحب نهج الحق العلام بأنه إذا كان هذا الكلام صحيح لازم نطبقه على كل الأحكام، فينا نقول كل حكم من الأحكام صدر من النبي صلى الله عليه وآله من قبل النبي لا من الله عز وجل، وإذا كان من قبل النبي فعليه نستطيع ماذا أن نغيره، مع أنه ما حدا بيقدر يلتزم هذا الالتزام. فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله لازم تجويز كون كل الأحكام كذلك. يقول نعوذ بالله، وإن كان من عند الله فكيف يحكم بخلافه؟ إذا كان من عند الرسول نقع في مشكلة عويصة، وإذا كان من عند الله عز وجل فكيف حينئذ يحرم ما أحله الرسول؟ نعم هذا كلام جيد. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على فوات المتعة ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي عليه السلام ذلك. متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة ماذا؟ متعة الحج. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على فوات المتعة التي هي يعني حج التمتع ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك، لما فعل ذلك يعني متعة الحج، وبيّن بمعنى أنه يستطيع أن يقلبها من فراضة إلى حج عمرة التمتع ثم حج التمتع. وجماعة فاصل، وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، في حياته وبعد وفاته، ولو لم تكن يعني زواج المتعة ولو لم يكن المتعة سائغة لم يقع منهم ذلك، لم يقع منهم في زمانه وبعد وفاته صلى الله عليه وآله. وخضى في الجد، قلت في الجد نسخة، في الحد حد شرب الخمر نسخة أخرى، ما أتى قضية هذا موجود عند البيهقي أظن، موجود بشكل مفصل في الغدير. وقضى في الجد أو في الحد ماءة قضية وفضل في القسمة بينا ومنع المتعتين، متعة النساء ومتعة الحج. طيب قال وحكم في الشورى بضد الصواب. في الشورى أضع بين يديك عبارة أو نص، النص أنا عندي المهم بالنسبة إلى الشورى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من الواضح بأنه مجتمع في صخيفة بني ساعدة، وبعد ذلك ماذا انتخبوا أبا بكر. ولكن عند بعد وفاة أبي بكر وبعد انتقال الخلافة إلى الثاني جعل شورى وألف شورى وحصرها بين ستة أشخاص: أمير المؤمنين عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. جعل الشورى بينه الستة وقال لهم أنه بالتالي بعد وفاتي لابد أن ينتخب شخص، وقال بالتالي إذا توافقوا على شخص فبها، إذا توافق أربعة في مقابل اثنين فاضربوا عنق اثنين، إذا توافق ثلاثة على اسم وثلاثة آخرين على اسم آخر فبالتالي ترجحوا من بين هؤلاء الثلاثة عبد الرحمن بن عوف. ثم أيضا بعد ذلك حصرها في واحد. طبعا هذا الكلام من بعد ما إجا إلى الستة وأشار بأنه الأول مثلا شوفي عنده من الخصال غير الطيبة، وعدد في حق كل واحد منهم حتى وصل إلى الأمير عليه السلام، وحاول أن عبر بأنه بالتالي لو تصديت فأنت بالتالي تسلك بهم المحجة البيضاء. فقام ابن سعاتة لعمر قال له إذا كان كذلك لما لا تجعل الخلافة للأمير عليه السلام؟ فقال له أخاف أن تجتمع بعض النصوص، لأن نصوصهم مختلفة، أخاف أن تجتمع الإمامة والنبوة في شخص في بني هاشم، من أحد الأمور لآله. النتيجة فإذا جعل شيء يختلف عما هو موجود عند النبي صلى الله عليه وآله. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله اجتمعوا في سخيفة بني ساعدة وبالتالي توافقوا على شخص. بعد ماذا؟ بعد وفاة الأول لم يلجوا أيضا إلى الشورى، أما ماذا؟ أما الثاني وهو عمر لجأ إلى شيء آخر غير الذي حصل في بعد وفاة النبي وبعد وفاة الأول، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاة الأول. وعليه بيقول بالمتن أنه حكم في الشورى بضد الصواب. بضد الصواب يعني على خلاف ما حكم أو ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله، كما يرون بأنه بعد وفاة النبي ما عين الأمير عليه السلام وإنما توافق في الصخيفة بني ساعد على شخص، هو بالتالي لجأ إلى طريق آخر غير ما يقولون، لجأ ماذا إلى طريق الشورى وأيضا غير الطريق اللي سلكه أبو بكر. وعليه يقول هذا ضد الصواب، هذا غرض من المتن، هذا 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 المعنى. نعم كما أشرت قال الشورى كيف إنه أشار إلى ستة أشخاص، قال لا بد أن يتوافقوا على اسم، قال إنه لا بد أن يقعدوا ثلاثة أيام وبالتالي يستشير بعضهم البعض الآخر، فإذا توافقوا على اسم بأجمعهم فبها. طبعا قال على إنه لا بد أن لا تتعدى ثلاثة أيام، وكأنما حلفهم وأشار إلى بعض يعني حلفهم وقال لهم ضروري بالتالي أنه لا تتعدى ثلاثة أيام، إذا توافقوا الستة على اسم فبها، أربعة في مقابل اثنين فحينئذ يخدم، ثلاثة في مقابل ثلاثة فيخدم الطرف الموجود فيه ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف. طبعا كما تشير بعض الروايات يفهم من هذا الكلام، هذا مهم، أنه الأمير سلام الله عليه عندما عبر بهذا التعبير أنه ثلاثة في مقابل ثلاثة وبالتالي إذا كان بين هو ثلاثة عبد الرحمن ابن عوف فحينئذ ما توافق عليها أولئك الثلاثة اللي فيهم عبد الرحمن ابن عوف يخدم، فهم الأمير سلام الله عليه بأنه بالتالي يريد أن ينقلها لعثمان. لا، لأنه عندما تأتي إلى عندما تأتي إلى عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف في عنده أطراف بين هو الستة أقرباء له، مثلا عثمان، عثمان أخيه، أخي أخ من أخ عبد الرحمن، كيف أخ؟ أخ بمعنى يعني بالتالي أخ النبي صلى الله عليه وآله، بينه وبينهم في مؤاخاة بين عثمان وبين عبد الرحمن، أخ بينهما عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، وبالتالي كان عثمان قريب جدا إلى عبد الرحمن. ثلاثة يعني أول شيء في عندي عبد الرحمن، اثنان في عندي أخوه في الصحابة لا في النسب وهو عثمان، ثلاثة أيضا في عندي سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص ابن عمه، وبالتالي ابن عمه وأيضا عثمان وأيضا عبد الرحمن ابن عوف. فإذا كان عبد الرحمن بين ثلاثة فحينئذ يقدم قول عبد الرحمن أو يقدم القول يتوافق عليه ثلاثة اللي بيناتهم عبد الرحمن. ففهم الأمير سلام الله عليه بأنه بالتالي الخلافة سينقلها إلى عثمان. على كل حال ما وضع اليد عليه الماتن هون كيفما كان حكم على خلاف ما يرونه بأنه كما أشرت هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يخلف شخصا، وإنما اعتمدوا ماذا على الطريقة التي نعرفها في سقيفة بني ساعدة، هو ماذا لجأ إلى طريق آخر غير متعارف، وأيضا لم تكن هذه الطريقة معهودة وموجودة حتى عند الخليفة الأول. في عدد نص أنا أضعه بين يديكم ومفيد لأن النصوص مختلفة، وأيضا هذا النص موجود عند البلاذري ولا بأس أن أضعه بين يديكم. العلامة خلينا نشوف الدكتور، نعم العلامة في نهج الحق، العلامة في كتاب الرواية بتقول وروى الجمهور أن عمر لما نظر إليهم قال قد جاءني كل واحد منهم يهز عفريته يرجو أن يكون خليفة، أما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي لا ننكحن أزواجه من بعده، فما جعل الله محمدا أحق ببنات عمنا منا، فأنزل الله فيك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وأما أنت يا زبير فوالله ما لانا قلبك يوما ولا ليلة، وما زلت جلفا جافيا مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما شيطان ويوم رحمن شحيح، وأما أنت يا عثمان لروثة خير منه، ولئن وليتها لتحملن بني أبي معيط، أي سنقف مع أبي معيط يعني بالتالي مرتبط ببني أمية، على رقاب الناس، لئن وليتها لتحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، ولئن فعلتها لا تقتلن ثلاث مرات، وأما أنت يا عبد الرحمن فإن طبعا وبالتالي نعم قتل، بس هذا الكلام مش كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، وعمل الكلام النبي هذا سأسمعه عندما نصل إلى المتن. وأما أنت يا عبد الرحمن فإنك رجل عاجز تحب قومك جميعا، وأما أنت يا سعد فصاحب عصبية وفتنة وقتال ومقنب، فيه بالعبارة ومقنب وقتال لا تقوم بقرية لو حملت أمره، وأما أنت يا علي فوالله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض لا رجحه، فقام علي موليا يخرج، فقال عمر والله إني لأعلم مكان الرجل ولو وليتموه أمركم حملكم على المحجة البيضاء، قالوا من هو؟ قال هذا المولي عنكم إن ولوها الأجلح سلك بكم الطريق المستقيم، قالوا فما يمنعك من ذلك، في نص آخر قام ابنه فما يمنعك من ذلك، قال ليس إلى ذلك سبيل، قال له ابنه عبد الله فما يمنعك منه، قال أكره أن أتحملها حيا وميتا، يعني أنا أعطيتها فكأنما أنا أحملها لفلان كأنما أنا أحملها، فبالتالي كأنه أكره أن أتحملها حيا وميتا. وفي رواية لا أجمع لبني هاشم بين النبوة والخلافة، وفي رواية وما يمنعني منه إلا حرصه على هذا الأمر. يعني الأمير كأنه عنده حرص عليه. وفي أخرى في رواية أخرى يمنعني دعابته، بعلق يقول فتأمل واضحك أو ابكي. خلينا نقرأ المثل، نقرأ بسرعة. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عمر خالف، أول شيء خالف وخالف، خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس. بالتالي عمر لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس، لأنه هني بيقولوا الرسول صلى الله عليه وآله فوض الأمر إلى اختيار الناس. طب هو بالتالي لما لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس؟ وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده، أبو بكر نص على عمر، أما عمر لم ينص وإنما لجأ إلى اختراع جديد وهو الشورى. وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده، ثم إن الثاني طعن في كل واحد قرأنا ممن اختاره للشورى، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا، بينا كما تقلده حيا، ثم تقلده وجعل الإمام، ثم تقلد، نعم، كما تقلده حيا ثم تقلده، تقلد أمر المسلمين وجعل الإمام في ستة نفر، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ولكن رغم وجود هي الكراهة تقلد أمر المسلمين وجعل الإمام في ستة نفر، لأنه بيعتل لما جعل في ستة هذا نحو من التقلد، تقلد أمر المسلمين، وجعل الإمام في ستة نفر، ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة، ثم في ثلاثة، ثم في واحد، فجعل لواحد يبين واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف، قرأنا، ثم قال إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قاله، بيعفو عليه وبيتفق الإمام سلام الله عليه مع عثمان، فلذلك قال إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قاله، وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، ثم قال هذا القول لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان، وأيضا لعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان، أخيه عثمان بينا أخوه ماذا؟ أخوه في الصحابة لا في النسب، لأنه في مؤاخاة بينه بين عبد الرحمن وبين عثمان في بعدما هاجر إلى المدينة. طيب لا يعدل بها عن أخيه عثمان وظاهر وابن عمه ولا يعدل بها عن ابن عمه هو سعد بن أبي وقاص، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، يعني اثنين غير هو الأربعة، أمر بقتل من خالف الأربعة منهم، بل كما تشير بعض الروايات أنه أمر خادمه، أنه بالتالي هو اثنين اللي بيخالفوا الأربعة طاع عنقهم، وبالتالي قبل بأن من يخالف أن يقتل إذا كانوا طبعا اثنين في مقابلة. ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الذين، يعني من خالف الأربعة أو من خالف الذين فيهم عبد الرحمن. والفاصل هنا يعلق يقول وكيف يسوغ للثاني قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهما والحال هما من أكابر المسلمين، والحال هما يعني علي عليه السلام وعثمان من أكابر المسلمين. النص وحكم في الشورى بضد الصواب. قال وخرق، هي بدها كلها قراءة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.